عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيض حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سمع ذلك قال لأحدهم: طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليل. حدثني نافع قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
المعنى أن الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم، أن الطلاق يكون مرة ويكون مرتين، وبعد الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج. وقول أمرني بهذا ليس معناه أنه أمر أن يطلق مرتين، لأن السنة أن يطلق مرة واحدة، ولكن أمرني بهذا يعني رخص لي في أن أراجع في المرة والمرتين. وهذا لعله فهمه من السنة رضي الله عنه. نعم.
باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من قبله.
من قبل
عدتها. قلت أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق.
هذه مسألة مراجعة الحائض، يعني إذا طلقها وهي حائض فهل يراجعها أو لا؟ نقول نعم يراجعها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لما علم بطلاق ابن عمر امرأته في الحيض وقال لعمر مره فليراجعه. والأمر في الأصل للوجوب لا سيما إذا قرن بالتغير والغضب، فإنه يقتضي الوجوب قطعا. ولكن هل هذه المراجعة هل هي المراجعة التي تكون بعد طلاق صحيح، أو المراجعة بمعنى أن يردها إلى عصمته لأنها لم تطلق بهذا الطلاق؟ في هذا المسألة خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم يقولون إنها رجعة بعد طلاق صحيح، ويرون أن الطلاق في الحيض واقع. وعلى هذا كل المذاهب الأربعة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في الحيض لا يقع، ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيم، وذكر في زاد المعاد أدلة بالغة، من راجعها تبين له أنه قول الراجح، وأن الطلاق في الحيض لا يقع. لو لم يكن منه إلا القاعدة العظيمة، لو لم يكن كليما عليه إلا القاعدة العظيمة، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن الطلاق في الحيض عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، فإذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود، لا يقبل ولا يقع. والأحاديث الواردة في ذلك في قصة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مختلفة، ففي بعضها أنها حسبت عليه، وفي بعضها أنه لم يرها شيئا، أي لم يرها شيئا يقتصر من الطلاق، لأنها وقعت على غير أمر الله ورسوله. وإذا حصل بين الأدلة التعارض ولم يكن أحدها أبين من الآخر وجب أن ترد إلى المحكم، فعادة الراسخين في العلم في ردهم المتشابه للمحكم، والمحكم هو أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض. الحديث الذي أشرت إليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأننا لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا الشيء من المضادة لحكم الله عز وجل. كيف ذلك؟ إذا نهى الله عن شيء ثم أمضيناه وقلنا إنه يثبت، فالذي نهى عنه الشارع لا يريد من العباد أن يوقعوه أو يعتدوا به. ويمكن أيضا أن يقال إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون أن يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثالثة يدل على أنها لم تقع ولم تحتسب، لأنها لو كانت واقعة لسأل أهل الأولى أو الثانية أو الثالثة لأنها إذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها إذا قلنا بأن الطلاق واقع، وهذا من أبين الأمور. في صحيح مسلم ما يدل على أنها الطلقة الأولى، ولكنه ليس بصريح في أنها الطلقة الأولى. وحتى لو فرض أنه صريح فإنه لا يدل على الوقوع. فالراجح عندي ما ذهب عليه الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض ولا في قهر جمعها فيه حتى يتبين حملها. حتى لو طلقها في قهر جمعها فيه فإن الطلاق لاغي إلا إذا تبين أنها حامل. فإذا تبين أنها حامل فالطلاق واقع، لأن الحامل من حين أن يطلقها تشرع في عدة متيقنة معلومة. ولكن ما دامت العدة باقية، أي العدة التي طلق فيها في الحيض باقية، فلا شك أننا نقول ردها ولا نحتسبها. أما إذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وأنه قد تخلص منها، فإن في عدم الاعتداد بذلك فإن في النفس من عدم الاعتدال بذلك شيئا. لماذا؟ لأن هذا الرجل طلق على أنها طلقة صحيحة، وعلى أن الزوجة تبانت بالعدة إنشاء العدة، وعلى أنه مقلد لمن يرون أن الطلاق واقع. فأنا أتوقف في مثل هذه الصورة، ولا أتوقف فيما إذا كان الأمر كما حصل لابن عمر أنه علم بأنها حرام، لأن الطلاق حرام، وراجع في أثناء العدة. لماذا نتوقف في ذلك في الأول؟ لأن كون الإنسان قد التزم في نفسه أنه طلق وأن الزوجة بانت منه وأن هذا هو الواقع الذي يفتي به علماؤه، بل يفتي به أصحاب المذاهب الأربعة كلهم، ثم بعد أن نطلقها الثالثة يأتي ويقول فكروا في طلاق الأول لأجل أن يرجع إلى زوجته. لأن بعض الناس إذا طلق في حال الحيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ثم تزوجها من جديد أو راجعها في أثناء العدة على أنها مطلقة، لا على أنه يريد أن يرد الطلاق الأول، ثم يطلق ثانية ثم يطلق ثالثة، ثم يأتي إلينا يقول والله أنا طلق الأول في الحيض، طلق الأول في طهر وقعتها فيه وجمعتها فيه وما أشبه ذلك، يريد أن يتخلص من هذه الثالثة وأن تحل له المرأة. فنحن نقول الآن فكرت أن طلاقة الأول حرام؟ نعم، لو كانت الثالثة في الحيض وإلى الآن العدة باقية قلنا الطلاق غير صحيح والمرأة لم تطلق بشيء انقضى وأخذ به والتزم وعليه جمهور أهل العلم وعليه علماء بلده وهو إنسان عامي. نعم، والعامي يأخذ دائما برأي علماء بلده. فإن كان مجتهدا، يعني لو قال والله أنا عامي ما أعرف، كنا إبقاؤك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على إيش؟ على أنك ترى هذا الرأي. اليوم ما ترى لما أن الأمر صار على خلاف ما تهوى. فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا إلى أننا نخشى من التلاعب. وهذا كما ذكر الشيخ عبد الله بن طيب رحمه الله في فتاويه، يقول بعض الناس إذا طلق ثلاث طلقات جاء ينقب عن العقد، هل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ ليش؟ لأنه إذا كان غير صحيح فالطلاق غير واقع، ما صحيح، لأنه بني على غير صحيح. ثم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان، نعم الشاهد اللي كان يشرب الدخان عشان يصير الشاهد مبعدل ثم لا يصح العقد. نعم، لأنه ما فكر إلا من يحتاج إلى التفكير في الأول، ما هو بنشي. أقول مثل هذا أتوقف فيه لأني أخشى أن ينفتح باب التلاعب للناس. ولا نأمن أيضا أن الزوج إذا كان ما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول إنه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض. ما الذي يعلمنا أنهم صادقون؟ نعم خلاص. نعم يقول رأيت إن عجب استحمل كأنه متوقف رضي الله عنه، يعني رأيت إن عجب استحمل طلق الثلاث أو طلق في حال الحيض، نعم فهل نمكنه من ذلك؟ فهل نمكنه من ذلك؟ يعني هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق، أو هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق؟ العبارة فيها شك. نعم لا هذا ينبني على الخلاف المشهور، الجمهور ينبونه، والقول الثاني يقول لا ما يقال. نعم نعم
يلحق بالذي نوى
لأنه ما نوى المراجع ولا عدمه. نقول الآن ترغب زوجك كل لك إذا رغبت كل راجعتها والآخر هذا
ما
يعمل شخص
من الذي ما نوى شيء جامع ولم يني شيء ما نقول
له لا نقول الآن ما صار زوجك الآن الزوج ميب لك ما دام أنك ما نويت ميب لك
ما نرجع
ما نرجع له لكن لو أراد أنه يرجعك أنا أدي زوجي ستي ما راجعه من الآن. نعم ونبني على اعتقاده في عدم التأثيم فقط، وانت الآن غير آثم، ولكن الطلاق لا 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 يقع على قول الراجح. نعم.
هم اللي نواشوها
يشهد اثنين بأنه راجع وخذ التقدير سنتين عندها ما يهم.
يعني
يكفي لفظه يجيب اثنين يقول يا جماعة احنا نطلق عن زوجتي بالوقت الثاني وأرشدكم مني راجعتها قيد التاريخ اليوم. نعم وقيد التاريخ ويبلغهم يقول ترى راجعت امرأتي. يعني ما أفيده توقف يعني ما أفيده
يعني
مش يعني توقف يعني ما أقول لك إني ألغي عليك الأولى ولا أقول لك إني أحسبها عليك لأن النصوص تدل على إلغائها وفعله تصرفه يقتضي أن نتكها عليك.
الله تعالى باب تحج المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. أولا زوجها ايش محلها من الأعراب؟ ها؟ لا لا نافع. طيب معروف أنا عندي نعرف زوجها. طيب أنا عندي زوجها نقول زوجها نافع 4 أشهر و10 أي 10 ليال ما لم تكن حاملا، أي كانت حاملا فحتى تضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال قائل النسبة بين هاتين الآيتين عموم وخصوص وجهي، والنصان إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي وجب أن يعمل بكل العمومين. وإذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين الآيتين قلنا إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد إيش؟ لا في أطول الأجلين، في أطول الأجلين مو بوضع الحمل. مثال ذلك لو وضعت قبل 4 أشهر و10 وقلنا أتمت ألغينا الآية هذه، ولو مضى 4 أشهر و10 وقلنا تمت ألغينا آية الحمل. فالطريق أن نقول تعتد بأكثر الأجلين بأطول الأجلين، فإذا وضعت لأقل من 4 أشهر و10 قلنا تكمل تنتظر حتى يتم لها 4 أشهر و10 لنكون عملنا في الآيتين. وإذا مضى عليها 4 أشهر و10 قبل أن تضع قلنا تنتظر حتى تضع لنكون عملنا في الآيتين جميعا. هذه القاعدة. لكن جاءت السنة مبينة أن الحمل هو المعتبر، وأنها إذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل 4 أشهر و10، وإذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على 4 أشهر و10. والسنة هي الحاكمة، وإلا لكان ما ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما من اعتدادها بأطول الأجلين هو مقتضى القاعدة، أنه إذا كان بين النصين عموم وخصوص من وجه هذا نعمل نعمل بهما جميعا، نعمل بهما جميعا. لكن ما دامت السنة جاءت بأنها إذا وضعت الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بدقائق، فالسنة هي الحاكمة هنا. وقول الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب إلا لأن عليها العدة يدل على أن المتوفى عنها ولو كانت صغيرة في المهد عليها العدة والإحداث. فلو تزوج إنسان طفلة في المهد ومات عنها يجب عليها العدة كذا هنا تجب عليها العدة وعليها الإحداث، لا تلبس الزينة ولا تقرب طيبا لأنها عليها عدة الوفاة والإحداث. ولو طلقها فليس عليها عدة، وطلقها فليس عليها عدة، حتى لو خلا بها، لو أخذها ويضبط في المهد ودخلها في حسن الحالة وقام يلعبها نعم وسكتها فإنه ليس عليها عدة ولو طلقها، لأن هذه الخلوة لا عبرة بها، إذ أن الخلوة كما مر علينا في العدد لا تؤثر إلا إذا خلا بمن يوطأ مثلها. لكن في عدة الوفاة لو كانت بهذا الصغر عليها العدة. طيب ما تعقل نعم يؤمر وليها بأن يجنبها ما تتجنبه المحادة كما قال الزهري رحمه الله. نعم إذا شاطنا يا أخي من نعقد عليها لكن ما هو ضافر وش بي. نعم
هو
لا بعموم كل نص هذا الأصل. لا يتأكد كيف ورن يتأكد. نعم. صح. في الوقت. التحية. لا لا هو يمكن يتأتى لكن هذا وجه مرجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي وجه مرجح وهو أن عموم النهي دخل التخصيص في عدة مواضع والعام إذا دخل التخصيص ضعف عموم حتى أن بعضهم يقول إذا خصص بطل الدلالة العموم فيه لا أصل مرجح معنى مرجح لكن لو فرضنا لا ما في مرجح يعمل في عموم النصين ولهذا ابن عباس وعلي بن طالب عمل في هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها عمل بأطول الأجل نعم دون عيش اي نعم يصح يصح العقد عليها إذا كان من الأب طبعا ما قال الأب ما له زوجها نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بن أبي سلمة أنها أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشرة
ولبعضهم
وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك رحمه الله ما تفتض به قال تمسح به جلدها
سبحانه فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحد ثلاثة أيام إذا مات لها قريب أب أو أخ أو ما أشبه ذلك ولكن الحديث يقول تؤمن بالله واليوم الآخر فهل هذا يدل على أن الكافرة يحل لها أن تحد أكثر فالجواب لا لأن هذا الوصف إنما ذكر للإغراء والحسد تؤمن بالله واليوم الآخر يعني إن كانت تؤمن حقيقة فلا تفعل هذا وهو يدل على تحريم الإحداث فوق ثلاث بل على أنه من كبائر الذنوب، لأنه نفع الإيمان عن من فعله. وهل مثلها الرجل يحد على ميت دون ثلاث؟ قال العلماء نعم، للإنسان أن يحد ثلاثا فأقل على الميت، لأنه إذا رخص المرأة رخص للرجل. وهذا من حكمة الشرع أن يعطي النفس بعض الحظ في الأمر الذي لا يؤثر عليها، لأن الإنسان مع الحزن يلحقه الغم والهم، وربما ما يحب أن يجلس إلى الناس، ولا يحب أن يترفها ما كان يترف به في الدنيا من الدنيا، فرخص له الشارع أن يبقى ثلاثة أيام فأقل، لكن ما زاد على ذلك فهو حرام. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء، كلما دار الحول أقاموا مأتما، مأتما لذكر الحزن، أو بعد 40 يوم أو ما أشبه ذلك. فكل هذا من السفاهة في العقل ومن الضلال في الدين، لأن هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحج، إنما إن كان صادقا في حزنه عليه فإن هذا يجدد إيش؟ يجدد الأحزان. ولهذا يأتي الشيطان أحيانا إذا مات الميت الإنسان وهو يحبه، يأتيه دائما في المنام، يأتيه دائما في المنام بصورة الميت من أجل أن يجدد أحزانه ويربك فكرة، حتى أنه أحيانا يسأل يقول أنا شفت أبوي، شفت عمي، شفت أخوي وأختي عدة مرات في الشهر في الأسبوع، وش أسوي؟ أتصدق له؟ أصلي له؟ وش أعمل؟ يقول لا تعمل شيء، هذا إما أن يكون لكثرة هواجسك به، وإما أنه من الشيطان يجدد أحزانك. في الآية الكريمة في الحديث هذا بيان فضل الإسلام ولله الحمد على الجاهلية. الإسلام تعتد المرأة 4 أشهر ولا تمنع من الطيب ومن الاقتصال ومن مجالسة الناس، تجالس الناس وتتطيب بقسط أو أظفار إذا طهرت من الحيض من أجل رائحة ذات الرائحة الكريهة التي تعقب الحيض، وتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تتجمل بزينة. هذا لا شك أنه فرق بين الإسلام وبين الجاهلية. في الجاهلية إذا مات الميت الزوجة دخلت لها في حفش خباء صغير أظلم فريق، ثم تبقى هنا لا تمثلنا ولا تجلس إلى أحد، وعلى عفنها ونتنها وحيضها وبلائها تبقى لمدة سنة كاملة ما تلمسنا، ولا انتهت السنة جيء إليها بثمار أو دابة أو طائر وقلت ما استحيب، وقل ما تبتغ بشيء إلا مات. منين؟ من رائحة الكريهة. والحمار إلا مات فهذا معناه أنها امرأة جيدة، معناه صارت رائحتها أعظم وأكره وصبرت على هذه الرائحة الكريهة التي مات من أجلها الحمار. ثم إذا خرجت أخذت بعرة ورمت فيها، بعرة بعير ورمت فيها. ليش؟ يعني أن كل هذه المدة التي مضت عنها عليها ما تساوي عندها الرمي بهذه البعرة. الجهلية جهل وسفه عظيم. نعم، وهذا يدل ولله الحمد على كمال الإسلام. جاء الإسلام بهذه التربية العظيمة، تبقى 4 أشهر و10 أيام حفاظا على حق زوجها. ولماذا خصت ب4 أشهر و10؟ قال بعض العلماء احتياطا للحمل، لأن الحمل قد لا يبين إلا إذا مر عليه 4 أشهر و10 ونفخ فيه الروح. وقال وهذا فيه نظر، لأنه يرجع عليها غير المسؤول بها، ويرد عليها الكبيرة التي عيست، ويرد عليه من حاضت قبل موت زوجها بأيام ثم مات قبل أن يمسها وما أشبه ذلك. لكن عندي والله أعلم أن هذا من باب اعتبار الثلث، لأن أربعة أشهر ثلث الحول، وعشرة أيام ثلث الشهر، فأخذ من الحول ثلثه ومن الشهر ثلثه، وصارت أربعة أشهر وعشرة أيام. ولهذا لا نعتبر هذه الأشهر بالحيض ولا غيره، ربما يمضي عليها أربعة أشهر ما حالت إلا مرة، وربما في حيث الأربعة أشهر وعشر أيام ثلاث مرات أو أربع مرات أو خمس مرات. نعم. الخلاصة الآن، لا شيء أعم من عدة المتوفى عنها زوجها، تعتد الوفاة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، دخل بها أم لم يدخل بها، ويجب على الإحداد مدة العدة، ولكن إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل، وإن كانت حائلا فأربعة أشهر وعشرة أيام. طيب لو لم تحد إلا مرة في أربعة أشهر وعشرة أيام، ها؟ لا شيء عليه، تمتع العدة. لو لم تحض أبدا، مثلا تكون ترضع، إيش؟ تنتهي العدة هنا. لا علاقة بالحيض، لا علاقة للحيض في عدة المتوفى عنها زوجها. نعم. لا، ما تسقط حقا لغيره، لكن زوجها ينبغي له أن يراعي شعورها. هنا. نعم. هذا إيش؟
قد لا توفق الصغيرة جدا،
إيه؟
عمرها سنوات،
يعني حكم
الإحداد
قد ما توفق الصغيرة جدا. النادر لا حكم له، النادر لا حكم
له.
الحكم هذا، الحكم عام. وإذا تخلفت العدة، إن صح أن هذه العدة، إن صحت أن هذه العدة إذا تخلفت في صورة من الصور، فالنادر لا حكم له. ولا أدري يا ياسر، هل تزوجت طفلة؟
لا، هذا الاعتبار
الجوري.
القصة أربعة أشهر وعشرة، لأن أربعة أشهر وثلث الحول.
نعم.
والعشرة ثلث الشهر.
نعم.
إذا كانت لماذا سميت؟ لماذا إذا قلنا هذا لماذا سميت؟ أربعة أشهر وعشرة، لماذا قصة؟
هذه يأخذ من حول أربعة ومن شهر عشرة. يعني ثلث ما كان على ما كانوا عليه في الجاهلية، بدل من أن يزنه الشهر بسنة كاملة أخذ من كل شيء ثلثا، بقي عليه مثل الأسبوع، الأسبوع هذا يتوقف فيه. نعم، مثل ما قال رسول، كأنما لما أتت بالثلث كأنما أتت بالحول كاملا، كما قال رسول عليه السلام الثلث والثلث كثير. ولما نذر أبو لبابة أن يتصدق بماله قال له نسيك قدر الثلث. نعم، ثلاثة. طيب، ثلاثة. نعم.
باب الكحل للحادة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها فأتوا رسول الله
خشوا ولا خشوا
فخشوا ليش خشوا
الضم
هذا هو
قل
نعم
أنت قلت هذا
طيب. فخشوا عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل.
نعم. نسخة.
فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت في بعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر. وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. حدثنا مسدد قال حدثنا بش قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج.
في هذا دليل على أن الكحل حرام على المحادة ولو احتاجت إليه لوجع العين، ولكن إذا احتاجت إلى دواء غير الكحل كالقطرة وشبهها فإنه يجوز في الليل، وإذا كان في النهار تمسحه. وأما الكحل فإنما يمنع لأن فيه جمالا من العين فتمنع، حتى الرسول طلب منه قال لا 2 أو 3. نعم. وهو كذلك نعم، أقول لا يجرى بموت الزوج لا بعلمه، حتى لو فرض أنها علمت إلا بعد أن انتهت العدة فقد انتهت. نعم. نعم، انتهى العدة في الساعة التي مات فيها، لكن إذا كان في ليل تكمل الليل، إذا كان في نهار تكمل النهار. نعم. هل تأخر واحد كيف؟ ما عندنا مسلمة؟ عندك مسلمة؟ ها؟ نعم. أن ذكرنا السبب في ذلك ليس معناه أن الكافر ليس عليه حد، لكن هذا من باب الإغراء، كما نقول إن كنت كريما فجد على ضيوفك. أين مسلم؟ نعم. مثل لا يحل امرأة مؤمنة، نفس الشيء لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، لأن هذا حق للزوج، لو كان حقا لله قلنا غير المسلمة ما لها ما توزن به، لكن هذا حق للزوج. هنا لأن الرسول أمر بالصبر، لما سئل عن دواء الصبر قال يكحل بالليل وينسح بالنهار. الصبر صبر بس هو الصبر ما في ماله لون إطلاق، ما يلوم الصبر أسهل لجرون الأدوية هنا الأدوية العربية. خلاص ثلاث فعد.
باب القسط للحاج عند الطهر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد.
طبعا تمسح إن بقي لها أثر، يعني لو ما بقي لها أثر ما حاجة مسح. نعم.
عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصف، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها لنبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله القسط أو الكست مثل الكافور والقافور، نبذة قطعة.
كيف؟ حمال بن زيد عن أيوب إن كان شكرا وش الآن تأي نصفه أي نصف الفتح لازم تتكلم عليه شكرا ما تتكلم عليه أنت الفتح حقا جيد أصل الحق هل عندك مش يا شيبة أي طبعة طيب هاي السلفية ولا فيها أيوب
سجلية
أنا عمدورة أي طيب خلاص ينحل ها إيه ضعه كيف إلا أن تخلق صحيح ما في شيء.
قال أبو عبد الله إذا
ما هذا من نسخة حطت عندي بالهامش. قال أبو عبد الله نسخة. ها؟ طيب.
باب تلبس الحادة ثياب العصر.
قولها ولا إلا ثوب مصبوغ مصبوغا ولا تلبس ثوبا مصبوغا. هذا ثوب مصبوغ عندهم ثوب كان ثوب زينة. كان ثوب زينة فلا يلبس. وليس المعنى أنها لا تلبس إلا أبيض. المعنى أن هذا الثوب يسمى الثوب المصبوغ وهو معروف أنه يلبس للتزين. وعلى هذا فالثياب نوعان: ثياب للتزين والتجمل بحيث أن المرأة تلبسها إذا أرادت أن تتجمل فهذا لا يجوز المحادة أن تلبسه. وثياب أخرى ثياب بذلة يعني ثياب البيت فهذا تلبسه سواء كان أبيض أو أخضر أو أصفر أو أحمر. بل إن الأبيض في عرفنا نحن هنا في نجد نعتبر الأبيض من لباس الزينة من لباس الزينة. وإذا كان من لباس الزينة فلا تلبسه. لكن إذا كان عليه شيء مثل أن تلبس درعا أبيض لكن فوقه ثوب ملون فلا بأس بذلك. نعم.
فإذا كان
ثوبا
فمرة كم
مرة
كم
نعم
يعني
فانتظر
حتى
يمر. هذا كان عادة أخرى غير الأول.
هذه
ما له أصل ما له أصل بل لا ينبغي لأنه يتخذ لبس الأسود عند الأحزان إشعار بأن الرجل في حزن فالأولى أن لا يلتزم. نعم شيبة
الشيخ
السنة
أتت بأن العدة
الحامل تنقبض وضعها. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أخذ
بأطول الأجل. نعم. فكيف نجمع الشيخ؟ نحن قلنا عدة مرات لا يجوز لأحد أن نقول كيف نجمع بين قول فلان وقول رسول. إنما يطلب الجمع بين قولين متقاومين يعني يقاوم أحدهما الآخر. فهمت؟ لكن الصواب في مثل هذا أن نقول كيف نجيب عن قول علي. نجيب عن قول علي رضي الله عنه بأن علي بن أبي طالب تغير يخطئ ويصيب ولعل الخبر خبر الصبية على السنية فعله لم يبلغ. ولا غرابة أن لا يبلغه خبر من أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه قد خفي على عمر والمهاجرين والأنصار خفي عليهم خبر الطاعون حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بذلك. كل جماعة عالم هنا. خلاص.
باب تلبس الحادة ثياب العصر. حدثنا قبل ابن بكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تتحد ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. قال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حصة قال حدثتني أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت مدة من قسط أظفار. قال أبو عبد الله القسط والكسط مثل الكافور والخفور.
هذا جاء ما سبق. ها؟ تمس نهي يصبح. طيب شوف الثرث مع عصر
قام بالتنوين تلبس المرأة الحادة ثياب العصر برودا يمنية كما مر وقيل فيها بياض وسواد وعصر بمعنى معصوب وإضافة الثياب إلى عصر من إضافة الموصوف إلى صفته، وفيه الخلاف المشهور في تأويله بين المصريين والكوفيين. وبه قال حدثنا الفضل
بس قبل
ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر بفتح العين وسكون الصاد المهملتين آخره موحدة من برود اليمن، يعصب غزلها أي يربط ثم يصفى ثم ينسج مصبوغا فيخرج موشا لرقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصب، وإنما يعصب السدى
اللحمة، لحمة الخياط،
وإنما يعصب السدى دون اللحمة. فإن قلت ما الحكم في وجوب الإحداد في رد